اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، فما زلنا في الوسيلة الرابعة من وسائل تغريب المجتمعات الإسلامية، وذكرنا منها تربية رجال الفكر والأدب على الأفكار الأوروبية، ونبهنا إلى أن هناك من المصلحين من عرف بجهوده الإصلاحية ومحاولته إلى إيقاظ الشعب وإصلاح أموره، ولكن وقع في بعض الأخطاء أو الأفكار أو المبادئ الأوروبية يروج لها أو يتأثر بها ويدعو إليها. ولكن هناك من الغرب، هناك من الأدباء ومن المفكرين من تربى على الفكر الغربي وكان صنيعة للغربي وأداة له في دفع المسلمين إلى الأفكار والمبادئ الغربية. وذكرنا في المرة السابقة بعض الأمثلة، ونستكمل الكلام اليوم عن بعض هذه النماذج من الأدباء والمفكرين الذين سعوا إلى تغريب المجتمع. إذا كنا تكلمنا في المرة السابقة عن طه حسين، فطه حسين كانت جهوده في مجال التعليم والثقافة والأدب، ونتكلم عن مجالات أخرى. فمن هؤلاء الذين رباهم الغرب على مبادئه ثم جاءوا ليروجوا فيها أو لها في بلاد المسلمين في الجوانب الاجتماعية، قاسم أمين. وقاسم أمين من تلاميذ الشيخ محمد عبده، قلنا أن محمد عبده كان له مدرسة توفيقية يحاول فيها أن يوفق بين الإسلام وبين الحضارة الغربية الحديثة، وأن كان له تلاميذ بعضهم كان على منهجه من التوفيق، يجل الاحترام للشريعة الإسلامية ولكن يحاول أن يقرب بينها وبين الغرب، فيقع فيه مخالفات أو فيه تباني لآراء أو أفكار غربية مخالفة للإسلام. وكان منهم بعض ممن كان تجاههم علماني، وإن كان هو من تلاميذ محمد عبده. فقاسم أمين أحد رواد الجيل الذي تأثر بالفكر الغربي ودعا إلى اتباعه كوسيلة للرقي والنهوض. درس في كلية أو في مدرسة الحقوق، كانت وقتها مدرسة قبل تكوين الجامعة، في مدرسة الحقوق، وتخرج عام 1881، ثم توجه إلى فرنسا لاستكمال تعليمه العالي، وهناك تأثر وتشرب الفكر الغربي ثم عاد محملا به. من كلامه مثلا مما كتبه عن متحف اللوفر الذي رآه في فرنسا، كتب يقول: لعل أكبر الأسباب في انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة. أكبر أسباب انحطاط الأمة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة، التمثيل والتصوير والموسيقى. هذه الفنون ترمي جميعا على اختلاف موضوعها إلى غاية واحدة، وهي تربية النفس على حب الكمال والجمال، فإهمالها هو نقص في تهذيب الحواس والشعور. شو بقى كلام ده بيكتب منذ قرن، وما زالت هذه الشبهة يروج لها من يروج للفنون والموسيقى والتصوير. ويعني الكلام يدل على أن الرجل تأثر تماما بالفكر الغربي، وتأثر بما رآه في متحف اللوفر، فجاء يتمنى أن يكون عندنا من يصور مثل هذه التصوير، ومن يقوم بالتمثيل، ومن يقوم بالموسيقى والغناء، مع أن كما تعلمون أن الشرع حرم كل هذا، فيحرم في الشرع التصوير ونحت التماثيل، والأحاديث في ذلك معروفة، بل في الصحيح، في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه التماثيل هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلقتم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وعنه أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والحديث أيضا متفق عليه. وفي الحديث المرفوع لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، أيضا متفق عليه. حديث صحيحة وواضحة في تحريم نحر التماثيل. ولهذا عد العلماء التصوير للتماثيل من الكبائر كما ذكره الذهبي في كتابه. أما حرمة الموسيقى والغناء فقد ورد عن الصحابة بيان حرمة هذا في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث. قال ابن مسعود لما سئل عن هذه الآية قال هو الغناء والذي لا إله غيره. وهذا الأثر رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي وغيره. وعند البخاري تعليقا، وتعلمون أن معلقات البخاري لا تقل عن رتبة الحسن، فما جاء عنده معلقا اتضح العلماء أنه موصولا في أماكن أخرى. فرواه البخاري تعليقا ورواه ابن حبان والبيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. فهل تأخر المسلمون بسبب تركهم لهذه الأمور المحرمة؟ وهل السبيل لرقيهم كما يصوره لنا قاسم أمين أن يقلدوا الغرب في فعل هذه المنكرات التي حرمها الشرع؟ يقول الشيخ محمد الحامد رحمه الله وواضح أن العرب والمسلمين لم تدم دولتهم لأنهم تركوا الغناء والمجون، بل لأن الخلف منهم لم يلزموا طريقة السلف الصالح ولم ينهجوا نهجهم، بل ركنوا الدنيا وثاقلوا إلى الأرض ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة. ولهذا جاء في الحديث المرفوع إذا تبعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وطلبتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فات قاسم أمين الذي عاش ما بعد عهد الخديوي إسماعيل أن سبب وقوع مصر تحت الاحتلال وترديها ما فعله الخديوي إسماعيل الذي استدان من الدول الأوروبية حتى يجعل مصر قطعة من أوروبا، فبنى القصور وبنى الأوبرا و أغرق مصر في الديون الاقتصادية التي كان سببا لتدخل الأجنبي في شؤون البلاد، كما أدخل فيها قوانين وضعية على النظام الأوروبي الفرنسي. كل هذا لم يتنبه إليه قاسم أمين، وإنما تنبه إلى أن المسلمين تنقصهم الموسيقى والغناء والتماثيل. فهذا يبين كيف أنه تأثر بهذه الأفكار الغربية، ويبين تأثير الغزو الفكري على عقول أبناء المسلمين إذا ذهبوا إلى الغرب وجاءوا مشبعين بما رأوا هناك وتأثروا به. ركز قاسم أمين جهده في النواحي الاجتماعية خاصة في قضية المرأة وتغيير نظرة المجتمع للمرأة حتى تتوافق مع نظرة الغرب للمرأة ولدور المرأة في المجتمع. فتبنى الدعوة إلى السفور ومعاداة الحجاب. ويعني مما يوقع الأمر في غرابة أن قاسم أمين نفسه كان قد ألف كتابا عام 1893 اسمه المصريون يرد به على افتراءات لأحد الغربيين كان يتهجم على الإسلام. فدفع قاسم أمين في كتابه عن الحجاب وامتدح ما عند المسلمين من منع الاختلاط بين الرجال والنساء، وهاجم ما عليه الأوروبيين من إباحة الاختلاط والتحرر، واتهم الغرب بالافتقار إلى العفة والحياء وصيانة الأعراض. وقرر في هذا الكتاب أن الإسلام نظامه السياسي إلى جانب تعاليمه وأن فقد المسلمين لازدهارهم إنما سببه إهمال تعاليم دينهم. هذا ما كتبه قاسم أمين عام 1893. ثم جاء في عام 1899 ليناقض نفسه ويكتب عكس ما قاله تماما في كتابه تحرير المرأة. حيث زعم أن الحجاب الشرقي عادة لا ارتباط لها بتعليم الإسلام، ودعا المرأة المصرية إلى الصفور، كما هاجم فصل المرأة عن الرجل في الحياة الاجتماعية داعيا إلى الاختلاط بينهما، كما طلب بتقييد حق الرجل في الطلاق، وطلب بمنع تعدد الزوجات إلا للضرورة. وهذه آراء كما قلنا يعني ظهرت من مدرسة توفيقية تحاول أن توفق بين معاليه المسلمين وبين معاليه الغرب، فالغرب عنده يمنع تعدد الزوجات ويقيد أو يمنع الطلاق، فجاء هو بمثل هذه الأفكار فتفتى الفتاوي التي تقرب فهم الإسلام من الفهم الغربي، فتطالب بتقييد حق الرجل في الطلاق، منع تعدد الزوجات إلا لضرورة. وهذه آراء يعني كما قلنا جاءت من المدرسة التوفيقية التي ظهرت في هذه الفترة، وقد تصدى لها من الكتاب من تصدوا، وتصدى أيضا لدعوة قاسم أمين للتحرر من تصدى له من الكتاب والأدباء والمفكرين في وقته. فجاء في العام التالي عام 1900 فأصدر كتابه الثاني، كتاب المرأة الجديدة، يواجه به من اعترض عليه، كما ذكر فيه آراء أخرى في بعض القضايا المتعلقة بالموضوع. وظهر من كتابه أنه ينكر أن يكون الإسلام نظاما سياسيا، يعني يفصل بين السياسة والدولة. فطبعا معلوم في الإسلام أن الحجاب من الأمور المشروعة في الإسلام، على اختلاف هل هو فضيلة أم فريضة. فمن المحققين من يرى أن الحجاب واجب وعلى كل امرأة مسلمة في وجود الأجانب، وهناك من يقول بجواز كشف الوجه والكفين إذا أمنت الفتنة. والمسألة خلافية كما تعرفون أن هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر. وجاء تفسير العديد من الصحابة الآيات القرآنية على أنها تشمل فرض الحجاب على النساء المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن. فسر ابن عباس بأنه الإدناء، فصل الإدناء بتغطية الرأس والوجه وإبداء إحدى العينين. وفي الآية الأخرى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ذهب العلماء إلى أن تعليل ذلك بتطهير القلب يفيد عدم خصوصية الحجاب بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفيد العموم فتدخل فيه كل نساء المسلمين. ومثله قوله تعالى تبارك وتعالى في الدلالة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فسر ابن مسعود الزينة الظاهرة في الآية بالثياب الظاهرة من المرأة. وفي الحديث: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لأن النقاب والقفاز يعني يخالف هيئة الإحرام للمرأة، فتغطي وجهها ويديها بغير النقاب وبغير القفازين. وهذا حديث دليل على أنهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنتقب النساء وتلبس النساء القفازين. قال ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء التي لم يحرمن، وذاك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، تعني في الإحرام. وعن فاطمة بنت المنذر رحمه الله قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما. فدل ذلك على أن هذا من فعل الصحابيات رضي الله عنهن. يعني الكلام على إن عشان يقال إن ليس الحجاب ليس من الإسلام، عادة شرقية ليست من الإسلام في شيء، ترده هذه الأحاديث أن الصحابيات كنا يسترن وجوهن من الرجال، فكنا استعملنا النقاب سواء قلنا بقى فضيلة أو فريضة، فهو إيه من الإسلام، والخلاف في كونه فضيلة أم فريضة. أما زعم أنه عادة شرقية وأنه ليس لها علاقة بالإسلام فهذا من الباطل قطعا. وجاء أيضا النهي عن النظر للنساء والأمر بغض البصر، فجاء التحريم للرجال وجاء أيضا التحريم للنساء. كل مؤمن يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل مؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فهذا مما يدل على حرمة النظر للنساء أو حرمة النظر للنساء للرجال، وهذا ينافي أن يكون هناك اختلاط، وإنما يكون دل على تجنب الاختلاط بين الرجال والنساء. فكتاب أو كلام قاسم أمين كان بداية لتغيير اجتماعي تولى هو كبره، وجاء من جاء من بعده ليروج هذه الدعوة بين المسلمين. فبدأ الأمر بالسفور وباختلاط النساء بالرجال، وانتهى الأمر إلى ما ترون الآن من أشياء مخالفة. فكانت دعوة إلى تحرير المرأة من أحكام دينها. كما ظهر من كتابات قاسم أمين أنه أيضا كما قلنا يرى أنه ليس للإسلام نظاما سياسيا فيفصل بين السياسة والدولة. ويرى بعض الباحثين أن أكثر آراء قاسم أمين إنما أخذها من آخرين على وجه الخصوص محمد عبده، وكما قلنا أنه كان من تلاميذه. أيضا ممن تربوا على فكر الغرب وروج له بين المسلمين أحمد لطفي السيد الملقب بأستاذ الجيل، وهو من كبار الداعين إلى التغريب في مصر. لم يأخذ بالمنهج التوفيقي الذي تربى عليه تلميذ محمد عبده، وإنما دعا إلى الليبرالية وإلى التغريب صراحة، وكان من رواد التغريب الأوائل في مصر. ولد أحمد لطفي السيد في السنبلاوين، تخرج من مدرسة الحقوق عام 1889 وعمل في المحاماة. شارك في تأليف حزب الأمة عام 1908 وهو حزب علماني، وكان سكرتير الحزب، وحرر صحيفة الحزب اليومية المسماة الجريدة حتى عام 1922. ثم ساهم في تأسيس حزب الأحرار الدستوريين وهو حزب ليبرالي علماني عام 1922. عمل مديرا لدار الكتب المصرية، ثم مديرا للجامعة المصرية، ثم وزيرا للمعارف، ثم الداخلية، ثم الخارجية، ثم عضوا في مجلس الشيوخ، وأخيرا رئيسا لمجمع اللغة العربية منذ عام 1945 وحتى وفاته عام 1963. كما قلنا لم يكن ينتمي إلى مدرسة توفيقية، بل كان يستبعد أحكام الشريعة والإسلام من مشروعه الفكري، يأخذ بالإسلام كجانب أخلاقي لكن ليس كجانب يعني فكري أو كجانب تقوم عليه الدولة. أعجب بالفلسفة اليونانية فترجم بعض مؤلفات أرسطو، وقد تتلمذ على يديه مجموعة من الشباب واعتبروه أستاذا لهم ولقبوه بأستاذ الجيل. ودعم دعوته بجهد فكري وثقافي من خلال مشاركته في أجهزة الدولة ومناصب التي تبوأها، سواء كان في الوزارة أو رئاسة الجامعة أو غيرها من المؤسسات التي عمل بها. عرف بعدائه لفكرة الجامعة الإسلامية ومعارضته للتضامن الإسلامي، داعيا إلى القومية المصرية تحت شعار مصر للمصريين. وكان من مظاهر تأثر بهذه الفكرة مقالات كتبها أثناء الغزو الإيطالي لليبيا عام 1911، عندما تحمس المصريون لمساعدة إخوانهم الليبيين ضد الغزو الإيطالي، فكتب هذه المقالات يقول فيها أو طالبا فيها بالتزام مصر بالحياد تجاه ليبيا وإيطاليا. كتب مقالات تدعو إلى ذلك تحت عنوان سياسة المنافع لا سياسة العواطف، بدعوة طبعا دعوة قومية أن مصر للمصريين، فكان يعارض تقديم مساعدات للشعب الليبي. كما أيضا كان ممن دعوا إلى أو تحمس لفكرة التخاطب بالعامية أو الكتابة بالعامية، مؤيدا ما ذاب إليه بعض المستشرقين من الحث على الكتابة بالعامية، وهذا طبعا له تأثيره الضار على اللغة العربية، ولكن هذه الدعوة لم تجد رواجا بين المصريين، لأن يعني كان من عدد الشعوب الاستعمار إذا دخل مكان أن يحاول أن يضعف لغته وأن يربط لغة هذا البلد المحتل بلغة الاستعمار، فكما فعل الفرنسيين في الجزائر، كان في محاولة لضعف اللغة العربية، تبدأ الأول بدعوة إلى العامية والترويج للغة الأجنبية، فكانت هذه محاولة من بعض المستشرقين، وهو كان ممن أيضا يساهم أو دعا إلى هذه الدعوة. وأيضا مما يدل على حبه للفهم والفكر الغربي أنه أثنى على لورد كرومر الذي حكم مصر كمندوب سامي بريطاني منذ عام 1883 بعد الاحتلال الإنجليزي وحتى عام 1907، رغم ما عرف عن هذا الرجل اللورد كرومر من سخريته من المصريين ومن الافتراء على الإسلام، ومع ذلك مجده ووصفه بأنه من عظماء الرجال. كان تعظيم أحمد لطفي السيد للفكر الغربي ورغبته في الإقليمية ومناهضة الجامعة الإسلامية والتوجه إلى الغرب بدعوة تحقيق التقدم والرخاء للبلاد، فهو أيضا ممن تشربوا هذا الفكر الغربي ودعوا إليه واستلمز على يديه الكثيرون. أيضا من هذه النماذج ولكن في مجال آخر، نتكلم بقى في مجال التشريع، في مجال القوانين، في مجال النظام الإسلامي، علي عبد الرازق. علي عبد الرازق من مواليد 1881 ميلادية، تعلم في الأزهر، نال الدرجة العالمية، درجة العالمية، درس الاقتصاد والعلوم السياسية في لندن، واشتغل بعد عودته بالقضاء الشرعي حتى عام 1925، وأصدر كتابه الإسلام وأصول الحكم، وكان صدور هذا الكتاب عام 1925 في أعقاب إلغاء مصطفى كمال أتاتورك للخلافة الإسلامية في تركيا وإعلانه العلمانية هناك وتطبيق النظم الأوروبية في تركيا. فادعى علي عبد الرازق في كتابه أن الشريعة الإسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم وأمور الدنيا، وأنكر وجوب نصب خليفة للمسلمين، وزعم أن حكومة أبي بكر ومن بعده من الخلفاء لم تكن حكومة دينية يعني إسلامية، وإنما كانت حكومة مدنية باختيار المسلمين لأبي بكر وعمر، ليس لها علاقة بالنظام سياسي في الإسلام. طبعا كان هذا الكلام يعني غريبا وقتها، ولكنه مأخوذ من أفكار المستشرقين. ومعلوم أن الإسلام نظامه الشامل والصالح لكل زمان ومكان، وأن فيه أحكام تفصيلية ومبادئ عامة تتعلق بإدارة شؤون المسلمين المختلفة، تهدف إلى حراسة الدين والعقيدة الإسلامية وسياسة أمور الدنيا بالأحكام الشرعية، ويدخل فيها طبعا تنفيذ الحدود وإقامة العدل بين الناس وفق الشريعة الإسلامية. وهذا كله في جملته يمثل النظام السياسي في الإسلام. يبقى الإسلام له أحكام في كل جوانب الحياة، يمتاز الإسلام بالشمولية في النواحي الاقتصادية، في النواحي السياسية، في النواحي الاجتماعية، في النواحي الأخلاقية، وهذه الأحكام واجبة التنفيذ، وعلى المسلمين أن يقوموا بتنفيذها، وحتى يتم تنفيذها فلابد من إقامة نظام مهمته حراسة الدين وسياسة الدنيا بهذا الدين، وهذه هي الدولة في الإسلام. لكن الغرب عندما كان يعيش في القرون الوسطى عندهم قرون التخلف الذي كان وقتها المسلمون في حضارة وفي ازدهار، وعانوا ما عانوا من طغيان الكنيسة كما قلنا قبل ذلك، أنهم عاشوا في طغيان ديني في ظل الكنيسة، وعاشوا في طغيان سياسي في ظل حكم الأباطرة والملوك، وعاشوا في نظام استبداد اقتصادي في ظل نظام الإقطاع الذي كان سائدا في أوروبا وقتها، ثم أرادوا أن يثوروا على هذا النظام فنادوا بالعلمانية التي هي فصل الدين عن الدولة. ناخد بالنا أن كان في نظام موجود في القرون الوسطى في أوروبا يجعل الدولة تحت حكم الكنيسة، فهو نظام ثيوقراطي يربط بين الدولة وبين الدين ويخضع الدولة لاستبداد رجال الدين، ودي اللي يعني اللي صار عليها الغرب او صارت عليها اوروبا وردت بالعلمانية من اجلها، استبداد ديني باسم الدين يجعل لرجال الدين الحكم المطلق في شؤون البلاد والعباد. فكان هنا ربط الدولة بالدين فيصير الدولة والدين ايه؟ حاجة واحدة تحت حكم مين؟ رجال الدين. فاستبداد باسم الدين باسم الرب باسم الإله، يزعمون أن البابا ظل الله في الأرض وأنه هنا يعني معصوم وأنه يعني يحكم في الناس ولا أحد يعقب على حكمه. هكذا عاشت أوروبا ثم صارت على الكنيسة، فلما صارت على الكنيسة فصلت الإيه؟ الدين عن الدولة، فأصبحت الدولة غير الدين، مفيش أي علاقة بين الاثنين. الدين علاقة شخصية بين العبد وربه يمارس داخل الكنيسة، أما الدولة فيضع الناس ما شاءوا لأنفسهم من قوانين يروا فيها مصلحتهم ومنفعتهم. ففصلوا تماما بين الإيه؟ بين الدين والدولة، هدف النظام الإيه؟ العلماني التي ساد أوروبا بعد ذلك بعد الثورة على الكنيسة. في أوروبا هذا الكلام مقبول عندهم عند النصارى، لأن ليست عندهم شريعة تفصيلية كما هي في الإيه؟ في الإسلام، فهي عبارة عن عقائد وعبادات، ليس لك أحكام شريعة تفصيلية، فيمكن أن يعيش النصارى تحت ظل النظام العلماني لا يجد غضاضة في ذلك، لكن المسلم لا يستطيع أن يعيش في دولة تفصل بين دينه وبين الدولة وبين نظام الحكم، يعيش معاناة لأن هناك أحكام كثيرة في حياته تتعلق بأمور حياته المختلفة لا تطبق في هذه الإيه؟ في هذه الدولة العلمانية، فيشعر بالغربة والمعاناة لأن هناك أحكام شريعة إسلامية لابد أن تنفذ. فالإسلام له نظامه السياسي الذي ينبغي العمل به. طب هي القضية بقى ندمج العلمانية، ندمج الدين مع الدولة في حاجة واحدة ويصبح من يحكم باسم الدين له مطلق الحرية أن يتصرف في شؤون العباد، ونفس بينهم فصل كامل مفيش علاقة بين الاثنين، ولا دي ولا دي، ما هم مش في ذهنهم حاجة أن في حاجة وسط، هم متصورين يا إما هنكون زي أوروبا في القرون الوسطى الدين هو 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 الدولة ورجال الدين لهم الحكم المطلق في البلاد، يا إما نفصلهم الاثنين عن بعض تماما ويبقى ده في سكة وده في سكة. الإسلام يفصل بين الدين والدولة لكن مش فصل تام، في بينهم ايه؟ روابط، واخد بالك معايا؟ فهناك احكام في الاسلام لابد ان يقوم بها المجتمع وليس له ان ايه؟ ان يتخلف عنها. فاصبح مهمة المجتمع والدولة حراسة الدين، اقامة الحدود الشرعية، تنفيذ احكام الاسلام واقامة الدين، فدي علاقة. والدين فيه توجيه للمجتمع، يضع له الإطار الذي يتحرك فيه، لأن الإنسان لو ترك لوحده بلا هداية من السماء يضل، وده اللي حصل في أوروبا. أوروبا عايشة تجد ناس اتجاههم يساري وناس اتجاههم يميني، ناس بينادوا بالاشتراكية والشيوعية وتغليب مصلحة الجماعة على الفرد، وناس تنادي بالرأسمالية وتغليب مصلحة الفرد على المجتمع، وكلاهما متناقض، وده له شعوبه وله مفكريه وده له شعوبه ومفكريه. ها فقصدي اقول ايه؟ فوضى فكريه تعيشها اوروبا، لكن في الاسلام، الاسلام يضع لك الاطار الذي تتحرك فيه. في الاسلام هناك احكام تفصيليه ثابته لا تتغير، في لا تغير الزمان ولا تغير المكان، العقائد، العبادات، الاخلاق،
وبعض الأحكام التفصيلية الأخرى والحدود هذه لا تتغير، وأحكام الزواج وأحكام الحضانة ونحو ذلك ونظام الأسرة هذا لا يتغير بتغير الإيه؟ الزمان. لكن هناك أمور جاء الإسلام وضع فيها مبادئ عامة يتحرك من خلالها الإيه؟ المسلمون، فتعطيهم حرية الإيه؟ الإبداع والابتكار وتسيير المجتمع، لكن في هذا الإطار. كذلك العلماء وجدوا أن هناك كثير من القواعد والمبادئ التي استنبطوها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية اللي في مجموعها عبارة عن قواعد ومبادئ تحكم وقيم تحكم الإطار الذي يتحرك فيه الإيه؟ المسلمون. فأصبح المسلمون يسيرون بهدي من إيه؟ من الشرع. طبعا يعرف هذا، يعرف هذا الكلام من درس الشريعة الإسلامية، وإذاك اللي بيقود الحكم في الإسلام لابد أن يكون ملما بالشرع، فاهم أحكامه، علماء الدين وأهل الحل والعقد مع أهل الخبرة وأهل الأمراء والأجناد وقواد الجيش وأصحاب المنازل العالية في الدولة من أهل الصلاح والتقوى، في مجموعهم يدخلوا في مجموع أهل الحل والعقد. فقصدي أقول أنهم يتحركوا محكومين بتوجيه من السماء، من هدي السماء، توجيه من أحكام الإسلام، توجيه من الشريعة الإسلامية، ولهم أيضا إطار عام يتحركوا أيضا من إيه؟ من خلاله. زي ما انت شايف ان في ايه، في تمييز ما بين الدين وما بين الايه، الدوله اللي بيختار رئيس الجمهوريه او بيختار الحاكم هم اهل الحل والعقد اللي هم من الشعب او من الامه، وهم لهم عزله ولهم اختياره ولهم مراقبته ولهم محاسبته، وهم بيتعين منهم الولاة. وهؤلاء اهل الحل والعقد مش طبقه معينه خاصه بتستاثر بفهم الدين دون غيرها، اي انسان بلغ في العلم الشرعي مقدار يجعله من اهل الحل والعقد يدخل ايه في مجموعة أهل الحل والعقد. فهنا في فصل وفي تمييز، الدين حاجة والدولة حاجة، لكن في أسوأ فيه في علاقات ما بينهما تربط الاثنين بالآخر. الدولة مسؤولة عن حفظ الدين وحراسة الدين والقيام بأحكام الدين، والدين موجه للدولة إما بأحكام تفصيلية وإما بإيه؟ بأحكام عامة توجه الإيه؟ الدولة. وخلال فهم الناس للشريعة الإسلامية أهل الحل والعقد وعلماء الأمة يتم الإيه؟ تحرك الدولة وتطورها ونموها على حسب ما تقتضيه أحوال الأمة، لكن في إطار توجيه من إيه؟ من الشرع. فما فيش فصل ولا فيش الإيه؟ الاستبداد. فهذا نظام الحكم في الإسلام. فجاء المشركون بعضهم يقول ليس في الإسلام دولة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مهمته الرسالة فقط، وأنه لم يكن حاكم دولة، لكن نبي مبلغ برسالة، وكان يحكم المسلمين أو يقود المسلمين بتوجيه من السماء، فليس هناك دولة. فيأتي من يتأثر بكلام المشركين. وبعضهم يقول إن كان في قيادة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا كان هو الحاكم، كان بيقود الجيوش وكان بيولي العمال على الأعمال بتاعت المسلمين، ولكن يجعلها ايضا جوله دينيه كما كانت عند الايه، عند النصارى في القرون الوسطى. فيعتبر ان كل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بتوجيه في كل تفاصيله من السماء. طب بعد فتح النبي ترجع الحكومه مدنيه تاني؟ طبعا هذا كلام يخالف الايه، الاسلام تماما. الصحابه لما اجتمعوا واتفقوا في سقيفه بني سعيد على اختيار ابي بكر وبايعوه، سموه ايه؟ خليفه رسول الله. خليفته في النبوة؟ لا، خليفته في قيادة الأمة. فهو خليفة رسول الله في قيادة الإيه؟ الأمة. فمعلوم أن لابد من وجود خليفة يقوم بمهمة حراسة الدين وتنفيذ أحكام الدين وسياسة أمور المسلمين بالدين. يعني أطلنا هذا الكلام أو هذا التوضيح على قدر الاستطاعة عشان نقدر نفهم الفكرة ونعرف كيف أن علي عبد الرازق ضل بين كلام المستشرقين وظن أن الإسلام يمكن أن يكون كما كانت أوروبا في أيام النصرانية المحرفة في القرون الوسطى. فهو دعا في كتابه الإسلام وأصول الحكم إلى أن الشريعة الإسلامية روحية ليس لها علاقة بالحكم، وبالتالي أنكر وجوب نصب خليفة للمسلمين. وقبل الكتاب بمعارضة شديدة، وقرر أزهر في نفس العام تجريد علي عبد الرازق من شهادة العالمية الممنوحة له بسبب إفتائه بأمور تخالف القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة. والعجيب أنه لم يعرف عن علي عبد الرازق أي كتاب أو مؤلف آخر في نفس الاتجاه إلا ما كتبه في بعض الكتيبات عن اللغة أو البيان، كما لم يكتب بعد هذا أي كتاب حتى في الدفاع عن كتابه هذا. لم يكن علي عبد الرازق من الأئمة المجتهدين، بل كان من القضاة الشرعيين تلقفته قوى التغريب ليروج لأفكارها، وتشير بعض القرائن إلى أن كتابه هذا يوافق أفكار ذكرها المستشرق اليهودي مارجليوس، فغالب الظن أنه أخذها منه عندما كان يدرس في أوروبا، وأنه ترجم ما أخذه منه إلى العربية وأضافه لنفسه بعد أن أضاف إليه ما رآه من النصوص الشرعية التي ظن فيها أنها توافق فكره. ولهذا أطلق البعض على كتابه حاشية علي عبد الرازق على مثل مارجليوس. ولكن كان الكتاب أثره في دعوة العديد من قادة وزعماء العلمانية لما فيه وترك العمل بالشريعة الإسلامية، واستغله المستشرقون زاعمين أن المسلمين لهم رأيين في المسألة، رأي أن الإسلام دين ودولة، ورأي أن الإسلام دين روحي فقط. ووضع علي عبد الرازق في مقدمة من قال بالرأي الثاني أن الإسلام دين روحي. ومما يدل أيضا على تأثر أو ارتباط علي عبد الرازق بالمستشرقين أنه قام بعمل حفل تكريم في الجامعة المصرية للمستشرق رينان بمناسبة مرور 100 عام على وفاته، مع أن هذا الرجل عرف بمهاجمته للعرب والمسلمين. فهذه بعض النماذج التي أردنا يعني أن ندلل بها على كيف أن الغرب كان يقوم بتربية بعض الرجال من الأدباء والمفكرين على أفكاره الغربية، ثم يبوئ لهم المناصب أو الفرص لتوجيه النشء وتوجيه المسلمين نحو الأفكار الغربية والترويج لها. هنا يعني ننبه على نقطة، أن هذا الكلام كان مع شدة تيار التغريب في فترة أوائل القرن العشرين والعشرينيات من القرن العشرين، لكن يلاحظ أن بعض من الكتاب الذين كانوا يتصدرون لنشر العلمانية جاءوا في قرابة نصف القرن العشرين ما بعد الثلاثينيات، بدأوا يتجهوا إلى الكتابات الإسلامية، وهذا يعني كان له دوره في توجيه التيار العلماني بعد ذلك، حيث حسن بعضهم صورته أمام جموع القراء، من ذلك الدكتور محمد حسين هيكل هو فكره الليبرالي، ومع هذا وكان متزعم لجريدة السياسة وهذه أيضا كانت جريدة ليبرالية، فبدأ يكتب كتابات إسلامية. وكذلك سلسلة العبقريات للعقاد، والعقاد فكره أيضا ليبرالي، ولكنه كتب هذه السلسلة ليساير الاتجاه الذي كان سائدا في الثلاثينات وبعدها في وجود صحوة إسلامية في البلاد، والتعرض لتيار التغريب، والتعرض أيضا لحملات التبشير التي كان يروج لها في مصر في هذا الوقت. كذلك طه حسين ألف كتابه على هامش السيرة، وتوفيق الحكيم ألف كتابه محمد النبي البشر. فهذه كما قلنا صورة من صور الاتجاه نحو الكتابة الإسلامية من هؤلاء العلمانيين أو الليبراليين في هذا الوقت. ويعني تكلم الناس يعني ما السبب الذي يعني كان وراء ذلك، فقال البعض أن هذا كان نتيجة تصدي التيار الإسلامي لتيار التغريب الذي كان ينتشر في بداية القرن العشرين. وأعطوا أمثلة لذلك في تصدي الشيخ محمد رشيد رضا بدعوته السلفية لأصحاب التيار العلماني، وأيضا الشيخ حسن البنا في جماعة الإخوان المسلمين الذي أدخل الحركة الإسلامية إلى الميدان العملي وصار بالحركة الإسلامية في مواجهة تيار التغريب، فأثمر ذلك مع الحرب العالمية الثانية وما بعدها بشعور المسلمين بحاجتهم إلى مأوى روحي يلجؤون إليه، لذا انفضوا من حول هؤلاء الكتاب العلمانيين، فحاول أولئك أن يتقربوا منهم ببعض الأعمال ذات المظهر الإسلامي، وإن كانت لم تخرج أيضا عن الاهتمام بالعقل وتغليب العقل. يقول دكتور محمد حسين إن طه حسين والعقاد قد اكتسحتهما الموجة الإسلامية العارمة، فتتابعت كتبهما بعد أن أصبح ذلك هو البدع الشائع الذي يغمر الأسواق. ولم يعد التشدق بالكفر ونظرياته المستوردة سبة من سبات المفكرين تستهوي الأغرار من الشباب كما كان في العشرينيات. وهذا يبين أهمية أن يتصدى الدعاة للتغريب ويحاربوه بكل ما يستطيعون لصرف المسلمين عن التغريب ودفع العلمانيين إلى الحد من نشاطهم. أيضا فسروا البعض بظهور قضية فلسطين. كان في ثورة فلسطين، الثورة الفلسطينية عام 1936 وما بعدها، فساعدت مأساة فلسطين وقتها على التفات المسلمين حول الإسلاميين. وأيضا أرجعه البعض أيضا إلى الصراع الحزبي، فكانت هناك أحزاب متعددة في مصر في ذاك الوقت قبل ثورة يوليو، وشارك العديد من هؤلاء الكتاب في هذه الأحزاب، فكانوا يحبون أن يظهروا بمظهر يعني يجعل هناك رضا من الناس عنهم، مما جعلهم أو صرفهم عن الاستمرار في تحديهم للمجتمع بأفكارهم العلمانية الغربية. أما بعد ثورة يوليو فقد ألغت ثورة يوليو هذه الأحزاب ونشاطها السياسي، واستأثرت هي بكل شيء وأفرزت طبقة جديدة من الكتاب بأفكار ومناهج جديدة. حنتكلم عن الوسيلة الخامسة، وهي تربية الزعامات العلمانية لقيادة الأمة بعيدا عن الإسلام. تكلمنا في الوسيلة السابقة عن تربية تجلي الفكر والأدب، أما هنا فحنتكلم عن تربية زعامات علمانية تقود الأمة بعيدا عن الإسلام. والكلام واضح أنه يربى ناس ويوجهوا ليكونوا في مكان الزعامة التي تقود الناس بعيدا عن الإسلام، فتفكرهم علماني أو تغريبي يقود الناس بعيدا. وردا على سؤال، في وجود الأنبياء هم الذين يقودون الأمة، في وجود الأنبياء هم الذين يقودون الأمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء كانوا يقودون بني إسرائيل، كانت تسوسهم أنبياءهم، كلما كان فيهم نبي وهلك فيهم نبي ظهر نبي آخر. فالأنبياء هي التي تقود، وهي طبعا موجهة من السماء وعندها الشريعة وأكثر الناس فهما وعقلا، ولكن هل كان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأمور؟ هو في أمور التبليغ خلاص المسلمين كلهم عارفين ديت إيه، أمور لا مجال للمناقشة فيها، لا فيها شورى ولا فيها مناقشة. لكن في أمور أخرى التي ليس فيها وحي من السماء يكون فيها الإيه؟ الاجتهاد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم له منصبين، منصب النبوة وتبليغ الوحي، ومنصب آخر قيادة الأمة. والصحابة كانوا يدركون ذلك ويعرفون أن هناك مجال ليس لهم أن يدخلوا فيه لأنه تبليغ عن الله، ومجال آخر فيه قيادة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. ولهذا وجد في بعض المواقف كانوا يعني يستشيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرضون أمرهم أو رأيهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. من أشهر المسائل التي تعرفونها يوم بدر، لما سأله الحباب بن منذر عن نزولي في هذا المكان، فلما أخبره أنه يعني اجتهاد وأنه ليس بوحي، أشار عليه أن يذهبوا إلى أقرب بئر للعدو فيكونوا عنده ويغوروا ما عداه من من الآبار، فيحرم العدو من من الماء، ويصبح المسلمين عندهم الماء الذي يكفيهم. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم برأي الحباب. كذلك في غزوة الخندق كان المسلمون قد رمتهم العرب عن قوس واحدة، وتحالفت قريش مع العديد من القبائل وحاصروا المدينة، وكان موقف صعب جدا جدا جدا، المسلمون محاصرون داخل المدينة بينهم وبين عدو الخندق، وهناك يعني موقف صعب جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني رأى أن يصالح غطفان وأهل نجد أن يخرجوا من التحالف مع قريش ويعطيهم جزء من ثمار المدينة. فلما عرض الأمر على الأنصار فسألوه يعني هل هو اجتهاد يعني رغبة منه، هل هو أمر يحبه أو أمر هو صنعه لهم أو إنه بوحي من السماء. فلما علموا أنه أمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم لهم قالوا إن هؤلاء قوم لم يكونوا يحصلون منا على التمر، إلا بشراء.
فكيف بعد أن أعزهم الله بالإسلام يعطونهم ثمار المدينة هكذا؟ فرد الرسول صلى الله عليه وسلم أهل قطفان وأهل نجد فلم يعطوا شيئا. فهكذا كما قلنا يعمل إيه؟ هو النبي مبلغ وأيضا هو قائد للأمة، فيقود الأنبياء في يقود الأنبياء الأمة في وجود الأنبياء. أما بعدهم فيختار أهل العقد أهل الحل والعقد من يروه أنسب للمسلمين. الوسيلة الخامسة تربية الزعمات، ونذكر هنا مثالين. الخديوي إسماعيل، الخديوي إسماعيل تلقى تعليمه في فرنسا وتربى بها، ثم عاد إلى مصر ليتولى الحكم فيها، فجعل همه الأكبر وأمله الأوحد أن يجعل مصر قطعة من أوروبا، ولكنه أخذ من أوروبا الشكل والمظهر. فمن أعماله الإسراف في تشييد القصور والحدائق، وأنفق الملايين في الحفل لافتتاح قناة السويس عام 1869، ودعا بعضا من ملوك وملكات أوروبا للمشاركة فيه، مما اضطره إلى بيع حصة مصر في أسهم القناة، وأنشأ دار الأوبرا، وأحضر بها أشهر موسيقي أوروبا ومغنياتها، وأنشأ مدرسة الحقوق على النمط الفرنسي، فكانت المنبع الذي أخرج أجيالا من أبناء المسلمين التصقوا بالقوانين الوضعية الأوروبية، وتطورت هذه المدرسة بعد ذلك إلى كليات الحقوق، وفرض القوانين الوضعية في البلاد بإنشائه للمحاكم المختلطة، وهي محاكم أغلب قضاتها من الأجانب وقوانينها فرنسية محضة، نقلها عن القانون الفرنسي المحامي مونوري بإشراف نوبار باشا، وذلك عام 1875. كانت المشكلة أن كان التحكم للشريعة الإسلامية وكان فيه أجانب، فعطوه امتياز أن لما يكون فيه نزاع ما بين مصري وأجنبي يتم التحكم إلى القنصلية الأجنبية، فبأصبح فيه عدي قضاء مصري وقضاء بتاع القنصليات الأجنبية. فعشان يخص من الحكاية دي تعامل المحاكم المختلطة، وحطت هو قوانين لكل يتحكم لها عشان يتخلص من هذا الأمر. فكان حكم الخديوي إسماعيل خرابا على مصر من الناحية الاقتصادية ومن الناحية التشريعية، مما مهد الخضوع للغرب بعد ذلك اقتصاديا، لأن لما بقى في ديون ومش قادرين يسددوها بدأت تدخل البلاد الأجنبية في شؤون مصر الداخلية، وتعيين من يعني يشرف على الوزارات وينظر في أمر الأمة بحجة أن لهم ديون على البلاد، وانتهى الأمر بالتدخل العسكري بعد ذلك. أيضا من هذه الزعامات سعد زغلول، وسعد زغلول ولد عام 1860 وتوفي عام 1927، ويعد رائد في الجانب السياسي في المدرسة التغريبية التي أنشأها النفوذ الأجنبي في مصر بعد الاحتلال، والتي عملت على التحول إلى التبعية للفكر الغربي. عرف بفكره العلماني، أعاده الإنجليز من المنفى سنة 1919 حتى يقود الثورة الشعبية ثورة 19 ضد الإنجليز، والتي كان للأزهر دور كبير في قيادتها، فتم الإفراج عن سعد ليقود الأمة بفكره العلماني. فقبل سعد أن يتولى زمام البلاد في ظل الاحتلال الإنجليزي. كانت المناداة بالاستقلال التام أو الموت الزؤام، فأعطي المصريون استقلالا سوريا، بقت مصر ما بقتش تابعة للاحتلال، بقت مملكة مصر ويحكمها ملك مصر، لكن لها شروط وأشياء تجعل الحاكم الفعلي المتحكم في البلاد هم الإنجليز، وده اللي كان صدر بعديه دستور 1922. فالفكرة ان كان استقلالا سوريا، الاسم بس اليافطة ان مصر مستقلة، لكن الانجليز موجودين لهم الكثير من الاختصاصات التي تجعلهم يتحكمون في شؤون البلاد، ورد سعد زغلول بهذا الامر، فتولى زمام البلاد في ظل الاحتلال الانجليزي، واسس حزبه وحزب الوفد اللي هو حزب يعتبر حزب علماني، واتخذ شعار الوحدة الوطنية بدعوة الحفاظ على مشاعر الوطنيين من النصارى. من مظاهر ولاء سعد زغلول الغرب أنه أبقى سياسة التعليم التي وضعها دانلوب التي تكلمها قبل ذلك أيام الاحتلال الإنجليزي وأيام لورد كرومر، فأبقى سياسة التعليم على ما رسبته بريطانيا عند توليه لوزارة المعارف، وكان يصف الإنجليز بالأصدقاء وبالرقي والتقدم، ويدعو إلى مصادقتهم ويظهر تقديره لهم، احنا بنقدركم, احنا رافضين احتلالكم لينا او تواجدكم فينا او تحكمكم فينا, لكن انتم بالنسبه لينا اصدقاء ويعني يقدرهم لما هم عليه من التقدم. ونوى الحركة الوطنية في مصر, فقدم محمد فريد للمحاكمة وانسحب من مشروع الجامعة الأهلية المصرية, ومكن العلمانية في الحياة السياسية في مصر بعد الحرب العالمية الأولى, وقوى تيار التغريب في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتذكرون كيف كان موقفه من الحجاب لما نزع الحجاب عن النساء أو المرأة التي كانت تقود النساء في مظاهرات 1919. ومن العجيب أنه عندما توفي سعد زغلول حضر تشييع جنازته وفد من الماسونيين كما ذكرت ذلك مجلة المصور وجريدة المقطع. فهو كان أيضا من الزعمات التي تبناها الغرب, له فكر غربي فمكنته من أن يقود البلاد, فأثر فيها في مجال السياسة بفكره العلماني. ونستكمل إن شاء الله الكلام عن باقي وسائل التغريب في المرات القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.